بتمر في ميه يوم يومين، ده ايه؟ خشاف. مش احنا بنعمله خشاف؟ عليه شويه قراصيه مش عارف ايه بتاع، مش مشيه كمان والتين. جوعتونا مش ممكن يعني. تمام، في ناس امبارح لو واحد عملت فت. لذلك ما كان يستعمله بعد ثلاثا، لان بعد ثلاث ايام يبدا ايه؟ يتخمر. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمله اللي هو الشيء اللي القي في الميه ده بعد ثلاثا، بعد ثلاث ايام يبدا يتخمر لانه يصير متخمرا. فياريت بقى نفهم النقطه دي بتاعت كلمه النبيذ. خلاص دي هتيجي في الامتحان، يبقى مش هجيبها. باب ما جاء في فاكهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال بلاش، يعني الاحسن والاحور بلاش الزبيب مع الزبيب مع التمر. لا، بيقولوا ان هو برضه في نوع من التخمر لما هما الاثنين بيبقوا مع بعض. نعم، سريع التخمر. المادتين مع بعض بيبقى فيهم يعني ايه، بيبداوا يتخمروا مع بعض. لا معرفش، نسال فيها. حطوا الزبيب لوحده بره يا جماعه، امسكوا في التفاصيل. التفاصيل لو ما سالناش في التفاصيل هنموت. يلا. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القساء بالرطب. القساء اللي هو ممكن يكون الكوسه، وممكن قصدي القته، وقال لك ان هو بيشبه الخيار. يعني هو حاجه تشبه الخيار، وهو في الغالب القته يعني. ياكل القساء بالرطب. طيب، وحكمة الجمع بينهما أن الرطب فيه حرارة، فهو يكسر حرارته ببرودة الإيه؟ القساء. التمر فيه حرارة، يعني إيه؟ حاجة زي ما يكون كده إيه؟ والتاني حامي يعني، بالظبط كده. والتاني بيبرد، فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وفقه يعني، ياكل ده عشان ده يبرد ده. فاهمين يا أخوات؟ فائدة: جواز الجمع بين طعامين، وخصوصا إذا كنت تكسر حرارة الرطب ببرودة القساء، وأن هذا الجمع يعدل المزاج. حاجة كده عندنا يعني مش عندكم. قالت عائشة: أرادت أمي أن تهيئني للسمن. السيدة عائشة بتقول إيه؟ أمي كانت عايزة تتخني يعني، لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا رايحه اتجوز فعايزه تتخني يعني. السيده عائشه كانت نحيفه رضي الله عنها وارضاها، او في بدايه الامر وهي طفله لسه يعني. فما استقام لها ذلك حتى اكلت الرطب بالقساء. يعني هي كانت عايزه تتخني، فما حصلش كده ليها يعني، ما حصلهاش كده ولا حصل لنا كده، غير لما اكلت الايه؟ الرطب بالقساء. فسمنت كاحسن السمن رضي الله عنها وارضاها، رواه ابو داود. طب هندور على حاجه ترفعها. مفيش للاسف، لان هم كانوا كلهم رفيعين وعايزين يتخانقوا. مع التمر. كان بياكل، لا ما قالكيش بيتبل، قال لك بياكل دبدب. ما قالش بيتبل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. برضو نفس القصة، بيكسر حر التمر بإيه؟ بالبطيخ، إن هو بارد يعني. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. يعني طبعا بنشوف على النت بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال البطيخ، يا جمال البطيخ، ده في كذا وفي كذا وفي كذا. احاديث اصلا انت لما تشوفيها من نفسك من غير ما تحفظي احاديث، تعرفي انها احاديث منكره وموضوعه. ليه؟ لركاكه اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم، هيقعد يقول لك يعني 15 سطر في فوائد البطيخ؟ هل هذا يعقل؟ انت من نفسك كده تعرفي والله، حتى من غير ما تدوري يعني، شيء بالفطره. ازاي يعني يا اخواتي؟ طيب يبقى المراد به البطيخ الايه الاخضر، لان في بطيخ اصفر اللي هو في الحجاز وفي السعوديه. الحديث اللي بعد كده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز اللي هو الايه البطيخ والرطب. الخربز اللي هو البطيخ الاصفر بقى، الخربز اللي هو الاصفر، وده موجود كتير في السعوديه. ما اعرفش بقى اللي هو الشمام اللي هو فيه بطيخ بس من بره اصفر، الله اعلم. ماشي. الكنتالوب. عن ابي هريره رضي الله عنه، انا لو سبتكم ابيض عن النساء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك، وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه. قال: ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فائده: يدعى بهذا الدعاء عند رؤيه باكوره الثمر اللي هو: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. باكورة الثمر اللي هو البشاير، اليوسف اللي لسه طالع، الجوافة اللي لسه طالعة كده، يعني اي حاجة بشاير يعني. فلما كانوا الصحابة بيظهر بشاير بتاعت الفواكه كانوا يودوها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يدعي لهم فياخدوا البركة. طيب، فإنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، فأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، ولا يجدون الرطب إلى العام المقبل. يعني إحنا دلوقتي في تلاجات بتحتفظ بالرطب رطب، لكن الأول كان الرطب على طول بيحصل وينشف ويبقى إيه؟ تمر. طيب، فكانوا رضي الله عنهم أول ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوة المباركة. يلا نقولها: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. قال لك بارك لنا في ثمارنا طبعا بزيادتها ووفرتها والبركة فيها، البركة في الثمرة نفسها، البركة في المدينة بكثرة الأرزاق وسعتها على أهلها. اللهم بارك لنا في بلدنا يا رب وفي مدينتنا، اللهم امين. وبارك لنا في صاعنا. ايه هو الصاع وايه هو المد؟ هنقول الصاع اربع امداد، والمد قد ايه؟ جمع الكفين سويا. اما تجمع الكفين كده ده مد، أربعة من دول بقى يبقى إيه؟ صاع. تاني المد أهو كفين، مش كف، كفين مع بعض، خلاص؟ أربعة منه يبقى إيه؟ صاع. خلاص كده؟ ملحوظة، المد والصاع مكيال حجمي وليس وزني. ده مكيال حجمي، بمعنى لو انا مليت مدي مد يدي عدس زي ما املى مد يدي مكرونه، ده وزنه قد ده؟
لا.
يبقى هو حجم مش ايه؟ مش وزن. فاهمين يا اخوات؟ طيب، لذلك في صدقه الفطر الصاع يختلف باختلاف الشيء الموضوع فيه. ليه؟ عشان احنا قلنا ان ده ايه؟ حجم مش وزن. فالصاع وحدة حجمية وليست وزنية. إذن وزن صاع الأرز لا يساوي وزن صاع القمح، صح ولا لأ؟ صح. عشان كده إيه يقولك زكاة الفطر تتحسب لو قمح يبقى مش عارفة كم صاع، لو رز يبقى كم صاع، خلاص كده وهكذا. خلاص. فتقريبا الصاع، الصاع الواحد اللي هو 4 أمداد، 3 إلا ربع كيلو، 3 إلا ربع. لا مش 3 كيلو إلا ربع، كيلو 3/4 كيلو يا أخوات. يا أخوات بصوا، مش زكاة الفرض. إحنا قلنا صاع، صاع من أرز مثلا، خلاص كده. الصاع ده 3 كيلو إلا ربع، 3 كيلو إلا ربع يا أخوات. أنت بتطلعي كم كم كيلو رز عنك؟ بتطلعي 3 كيلو تقريبا، وإن زدت فهو خيرا لك. على فكرة ده أدنى حاجة، ده أدنى حاجة، فاهمين يا أخوات؟ يعني أنا عايزة أزود، أنا عايزة أطلع عني أنا كفرد 5 كيلو، مفيش مشكلة عادي. لكن أقل شيء 3 إلا ربع، ده مثلا بالنسبة للرز، للرز خلاص. لو حاجة تانية ممكن تبقى أكتر، ممكن تبقى أقل. أنا زي ما بقولك هي وحدة حجمية مش وزنية، وبينزل جداول عن الحاجات دي ساعة زكاة الفطر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، هذا نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية والذل والافتقار له سبحانه وتعالى. خلاص. طيب بعد كده طبعا فائدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وبالصغار، لأن هو بيقولك في آخر الحديث إيه: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أصغر واحد في الجلسة يعطيه الثمر اللي هو البشاير ده، لأن هو أكتر واحد هيفرح بيه، لأن هو صغير في السن. تمام يا أخوات؟ لأنه فرحه به أشد. الباب ده كده خلص؟ ولا معاكم تاني في أحاديث؟ طيب، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 205. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا يا أخوات لازم تفهموا أن سيدنا ابن العباس وكان خالته السيدة ميمونة، كانت خالته السيدة ميمونة، وكانت خالة خالد بن الوليد أيضا، كانت خالد ده وخالد ده. فما دخلوا جابوا لها إيه؟ جابت لهم إيه؟ لبن. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن العباس على يمينه وسيدنا خالد على شماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: الشربة لك. ليه؟ لأن هو على يمينه، فبيقول له الشرب ليك. يعني معنى كده ان انا وانا قاعده ومعايا شرب وبوزع، اوزع على ايه؟ على يمين الاول. فقال له: الشربه لك. شوفي فقه وادب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار. سيدنا ابن العباس كان غلام، وخالد بن الوليد كان خالد بن الوليد، وبالرغم من كده قال له ايه؟ الشربه لك، فان شئت اثرت بها خالدا. لو تقدر يعني، لو انت تحب يعني، لو بعد اذنك يعني، بيستاذنك ان انت تسيب الشرب لخالد. شوفوا بقى فقه الطفل بقى والغلام. قال له: ما كنت لاؤثر على سؤرك احد. بقى انت تشرب وخلي حد يشرب وراك؟ لا، ما ينفعش، انا ما اشرب الاول. وهذا طبعا فيه فوائد هنقولها دلوقتي، بس انا بشرح الحديث الاول. السؤر هو البقية والفضل. السؤر، عشان كده في باب في الفقه اول ما تدرس الفقه اللي هو ايه، حكم سؤر الادمي، اللي هو الحاجه اللي تتبقى منك في الكوبايه في الطبق، ده اسمه سؤر. طيب سيدنا ابن العباس كان عنده فطنه ونباهه، كان عنده فطنه ونباهه، فهو لما بيقول له فان شئت اثرت بها خالدا، اي فضلته وقدمته على نفسك في الشرب. اول فائده عندنا يستفاد منه ان الايمن له ان يؤثر على من على يسار الشارب على نفسه، يعني ممكن اللي على اليمين يؤثر اللي على الشمال ويقول له اتفضل اشرب انت الاول ما فيهاش حاجه، تمام كده. فائده اخرى، الادب مع الكبير. عايزين نتكلم عن موضوع النهارده يا اخواتي، نتك عليه. الادب مع الكبير ليه؟ ايه اللي بين ان في ادب مع الكبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحض ابن العباس انه يتادب مع خالد بن الوليد فيؤثره على نفسه، فبيقول له ايه، لو عاوز ما لو ممكن يعني تخليه ايه هو يشرب ايه الاول. بس طبعا ابن العباس علشان هو كان عنده فطنه ونباهه زايده قال لك لا انا مالي انا، ولو هو كبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يا اخي احنا في المسجد في بيت من بيوت الله، لما تبقى في اخت كبيره جايه واقفه والصغيره الشباب قاعده على الكرسي وانا شايفاها وعادي مش في دماغي، هل هذا من الادب مع الكبير؟ لما ابقى بتزاحم عند الخروج من المسجد بعد انتهاء الحلقه والناس عماله تخبط في بعضها والصغير يزاحم في الكبير عشان يخرج، هل هذا ادب مع الكبير؟ اين العمل؟ يعني انت قاعده بقالك ساعتين، جت على الخمس دقائق اللي الناس هتنصرف فيها، فتصبري ولا تزاحمي احدا، وخذ الاجر في خفض الجناح، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا حتى ياتيك الفسحه من الله يفسح الله لكم. لكن اين هذه السلوكيات يا اخواتي؟ هذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن العباس ان هو يؤثر على نفسه خالد بن الوليد. طيب ونظير هذا ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره، فقال: يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ؟ كمان بقى هنا ان انت ما تسفهيش الطفل او الغلام وما تعتبروش ان هو مش في القعده، لا 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 انت اشرب انت الاول، لازم ياخد وضعه. وهذا من الاساليب اللي دلوقتي بيقولوا لك ايه، الاساليب التربويه الحديثه. والله هذا عندنا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما نقرا اي اساليب حديثه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الغلام مقام بيستاذنه، بيقول لو شئت. انتوا متخيلين يا اخواتي ان انا اديله وضعه، مشاهينه قدام الناس واكسر بخاطره قدام الناس؟ لا مش كده خالص، لم يكن هذا فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغلمان والصبيان. وقعد طب قولي مثلا هي جت كده وقعد هو على يمينه، لكن هو شوفي ازاي بيستأذنه. وايضا في صحيح البخاري فائده اخرى، استحباب التيامن في كل ما كان فيه اكرام في توزيع الشراب والطعام. التيامن نبدا باليمين، يعني اي حاجه فيها اكرام، في اكرام الضيف، توزيع حاجه، بتلفي بحاجه، يبقى تبداي بايه؟ باليمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بقى بيقول لك ايه، قال العلماء، مهمه قوي دي، انه لا يؤثر في القرب الدينيه وفي الطاعات، انما يؤثر ما كان من حظوظ النفس. مهمه جدا دي، لا يؤثر ما كان في القرب الدينية والطاعات. يعني الصف الأول أنا ليه مكان فيه وشفت فلانة فأنا عايز أكرمها يعني فأثرتها على نفسي ورجعت، لا ما تؤثريهاش على نفسك. القرب والطاعات ما تؤثريش حد على نفسك بالظبط كده. وهنا سيدنا ابن العباس قال له أنا ما أثرش حد على سؤرك أبدا، أنا أخد أنا البركة. فقال لك ان الايثار ما يبقاش في القربات والطاعات الدينيه ولكن في حظوظ الدنيا. تؤثريها بحاجة ان هي تخرج قبلك، تؤثريها ان هي تركب الاسانسير قبلك، تؤثريها ان هي مش عارفة ايه حاجات الدنيوية دي. لكن في القرب من الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا، سبحان الله، وسابقوا. طيب انا طولت، انا خلص خلص. الا ان كان لمصلحة شرعية، يبقى انا ممكن اؤثر اؤثر غيري في القربات الدينية ولكن لمصلحة شرعية. زي مثلا واحد في الصف الاول وجاء واقف خلاص في الصف الاول، وجاء واحد تاني يقف فهو عايز يرجع له، بس في نفسه بيقولك لا مفيش إثار في الامور الدينية ولا القربات، لا بس هو احفظ منك، يبقى يقف، يبقى انت لازم تبصره. خلاص كده مثلا يعني. او تأليف القلوب، انت عارفة ان فلانة دي لو ما اثرتهاش عليك مثلا حلقة القرآن هي عايزة تسمع، وانت المفروض الدور عليك انت، بس انت عارفة ان انت لو ما خليتهاش تسمع قلبها بيتغير وبتعزف عن الحضور، وزي ما احنا بنقول ايه بتتزمت وتتقمص، خلاص يبقى ده من باب تأليف القلوب. اعمل ايه؟ اسيبها هي تسمع، اسيبها هي ايه تسمع. اتكوا على دي الله يكرمكم، عشان بيزعلوا من بعضيهم قوي، مش معنى هي قبلي وانا. نسأل الله ان يجعلنا من العاملين.
بالعكس ده
تثبيت حب تشوف غلطاتها. يا رب يا رب. طيب فائدة اخرى، من سبق الى موضع مباح او مكان في مجلس علم فهو احق به ولا ينحى عنه بمجيء من هو اولى منه. تاني، من سبق إلى موضع مباح أو مكان في مجلس علم فهو أحق به ولا ينحى بمجيء من هو أولى منه. بمعنى واحدة بتيجي الحلقة كل يوم، تمام، وواحدة لسه جاية الحلقة أول مبارح، فجت النهاردة الحمد لله لحقت كرسي في الصف الأول، جت قعدت، تيجي التانية تقول لها إيه بقى؟ لا يا حبيبتي ده مكاني، انا هنا بقالي 20 سنه باجي اقعد على الكرسي ده، انا قتيله الكرسي ده النهارده، لا يحق لك ذلك. ده مش حافظ، احنا بنقول هما بيحضروا مجلس عيلة. ده الكلام ده ايه؟ انا بقول لك مجلس عيلة، انا اشترطتها بمجلس عيلة مش الصلاه، انا اشترطتها بمجلس عيلة. مجلس عيلة شيء بيقول لك من سبق الى موضع مباح او مكان في مجلس عالم أو مجلس علم فهو أحق به ولا ينحى بمجيء من هو أولى منه. فابن عباس سبق إلى الجهة اليمنى، مين اللي قاعد في الجهة اليمين؟ ابن العباس، ما كان ممكن يتركها لمين؟ لسيدنا خالد، لكن هو قاعد في الجهة اليمين، ليه؟ هو سبق. طب خلاص، فأما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه، صح ولا لا؟ طيب، فإن قيل يعني بيقولك ازاي وأحق منه وشاف ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به. ومن ده ناخد براءة الاختراع، الملكية الفكرية، الحاجات دي اللي هو ما ينفعش ان انا اتعدى على حد غيري خلاص سبقني فيها. وما يعني ايه براءة الاختراع؟ ممكن حد غير اخترعها، لكن انا اللي سبقته ايه وسجلت، يبقى خلاص بقت بتاعتي. فاهمين يا اخوات؟ طيب، اما اذا تساووا في المكان يقدم الاكبر، بمعنى مفيش حد على يمين وعلى شمال، كلهم قاعدين قدامي، مفيش حد يمين وشمال، يبقى اختار بمين ابدا بيه؟ الاكبر، وما مفيش بقى يمين وشمال، لو تساووا قدامي اختار الاكبر. خلاص. فائدة، استئذان صاحب الحق حتى لو كان صغيرا، وفي ذلك حسن تربية ورفع معنوياتهم ما لم يخفى على أحد. هستأذن صاحب الحق حتى لو صاحب الحق ده إيه؟ صغير، غلام، هستأذنه. طيب، بعد كده بيقولك إيه بقى؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا، والبركة هنا تتناول واحد انتفاع البدن بالطعام، اثنين سلامته من الأضرار التي تترتب على بعض الأطعمة. انتفاع البدن بالطعام وسلامته من الأضرار. وأطعمنا خيرا منه، أن يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل منه. طيب ده في الطعام، أي طعام تكليته تقولي كده اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. طب لما تشربي اللبن بقى لا ما تقوليش كده، تقولي اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يبقى في الطعام أي طعام أبدلنا خيرا منه وأطعمنا أصلا خيرا منه، لكن اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن اللبن خير شراب وطعام. ومن فضله أنه جعل للطفل الرضيع لغاية ما يبقى سنتين ما يأكلش غيره، وما شاء الله الطفل هو بيرضع تلاقيه ما شاء الله، وأول ما يتفطر على الرغم أنه بقى بيأكل تلاقيه تسلوا بقى دي كده. ده يدل على فضله، وأن اللبن الشراب الوحيد اللي ما بيشرقش، ما بيشرقش، يعني المية ممكن تشرقي منه، اللبن لا مش ممكن يشرق، سبحان الله. خلاص؟ طيب يبقى غير اللبن هنقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، واللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه، لأن طبعا اللبن يعتبر ري للعطشان و يعني طعام للجوعان، فهو جمع. عشان كده هو بيقول ايه؟ ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب، الاثنين مع بعض مفيش حاجة تحل مكان الطعام والشراب مع بعض إلا اللبن. بس الله، وطبعا عيالنا بقى ربنا يهديهم ما بيشربوش اللبن، مشكلة الحليب، اللبن هنا المقصود به الحليب، اللبن الحليب مش اللبن البودرة ولا اللبن الحليب يا خالد. كفاية؟ أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.